أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. البصيرة الأولى التي نستفيدها من هذه الآيات الكريمات أن الذين يتشددون في الدين تراهم يتركون أحكاما كبرى ويتشبثون بالتشدد للتستر على تلك الأحكام. مثلا في عصرنا هذا اليوم ترى الدواعش متشددين، وهل ينفعهم هذا التشدد في مأكلهم أو مشربهم أو مسكنهم؟ كلا، لأنهم تركوا حكم الله في ما يتصل بحرمة الدماء وحرمة الفساد في الأرض وحرمة الطغيان والاستكبار، فتراهم يتشددون في أمور للتستر على جرائمهم. كذلك كان حجاج بن يوسف الثقفي الذي أعدم العشرات من الألوف وعاث في الأرض فسادا، كان يمد بساط الطعام للناس، وكان البعض من حكامنا يبني أكبر مسجد ولكنه ينهب. ويظلم ويعتدي ويستكبر في الأرض وما أشبه. الدين حكم الله، كما لا يجوز فيه أن الإنسان يترك جانبا منه لا يجوز الغلو أيضا. اليهود منذ ذلك اليوم وحتى اليوم عندهم بعض الغلو في الدين. أكبر غلوهم أنهم يقولون عزير ابن الله، ومن غلوهم أنهم لا يأكلون الكثير من الأطعمة التي حللها الله أحلها الله سبحانه وتعالى للبشرية. لكن هل هذا التشدد عندهم يشفع لهم أنهم يغصبون بلاد المسلمين ويقتلون الناس ويقولون ليس لنا في الأميين سبيل؟ كلا، لا عند الله ولا عند الناس. نعم، يخدعون بذلك أنفسهم، يخلك له على رأسه. سبحان الله، سبحان الله، هذا مثل الشائع، فلان خلك له على رأس فلان، بمعنى خدعه واحتاله. هم يخدعون أنفسهم، ليش؟ شنو هاي اللي حاطه على رأسك فتشي كلاه صغيرة لا تغني من شمس ولا تنفع من برد؟ كل هذا معنى يد الله، هذا الله إيده على رأسي. من قال لي الله إيدك على رأسي؟ أنت رأسك الخبيث اللي كل مؤامرات ما خلى راسه يدك على راسه. هذا من جملة الخداع الذات. وبعض المسلمين قل كالدواعش وغيرهم تراهم مثل ذلك. أصول الدين واضحة، ربنا بينها في سورة البقرة وهو يخاطبهم: لا تقتلوا أنفسكم ولا تخرجوا فريقا منكم من ديارهم، اتبعوا المواثيق، لكن لم يفعلوا. هذه البصيرة الأولى نقرأها عبر الآيات، حينما يقول ربنا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. بلى، كانت هناك بعض الأطعمة المحرمة على بني إسرائيل قبل أن ينزل كتاب التوراة. بعدما نزل كتاب التوراة الله أحلها فعلا. النبي يعقوب وهو رأس سلسلة بني إسرائيل وجدهم الأعلى سلام الله عليه، كان لسبب أو لآخر، ما سبب صحي وما سبب الزهد وما سبب آخر، حرم بعض الأطعم على نفسه. لا بس، ناس من بني إسرائيل كان عادة عندهم أنهم ما يأكلون فلان شيء، بعض أنواع الطعام الطيب مثل مثلا الدهونيات، ما الدهونيات ما الطعام يأكل، لكن بعدين أحلها الله في التوراة. الله يقول له بني إسرائيل جيبوا التوراة خلنا نقرأ، إذا أنتم تقولون حرام غير ينزل هذا الحرام في القرآن في كتابكم التوراة وينه. ثم يبين أنه كما لا يجوز أن ننتقص من الدين أو أن نترك بعض أحكام الدين، كذلك لا يجوز الغلو. الغلو هو افتراء على الله. أنت تقول الله محرم هذا، يحتاج دليل، كما يحتاج دليل إلى أنه الله حلل هذا وأحل هذا. أيضا إذا قالت حرم يحتاج إلى أن تعطي بدليل. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. أعود وأقرأ الآية: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل، إسرائيل يعني يعقوب، واسمه يعني عبد الله، على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فبعد ما نزلت التوراة خلاص انتهت الحرمة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بس هاي العادة مشت في بني إسرائيل والعادة تحولت إلى دين. ثم ربنا يقول: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وهنا أنا حقيقة أحذر نفسي وأحذر بعض الدعاة إلى الله والعلماء أنه كما لا يجوز لنا أن نقول الدين أحل هذا إلا بدليل، كذلك لا يجوز لنا أن نقول الله حرم هذا. بالعكس، الدين أوسع. الإمام الصادق سلام الله عليه قال إن الخوارج ضيقوا على نفس أنفسهم، والدين أوسع من ذه إلى ذه، يعني من السماء إلى الأرض. كذلك من إسرائيل ضيقوا على أنفسهم. حلال الدين حلال، حرام الدين حرام، خلاص ما أجيب أنا فشي أحرم على الناس وأتشدد مع الناس، لأنه أنا قلبي ملزوم، أنا عندي انطوائية، عندي روح ضيقة وأريد أحرم على الناس أشياء، ما يجوز. ثم ربنا يبين في بصائر أخرى ومهم جدا قضية إبراهيم. إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم محطم الأصنام. اليهود قالوا نحن من أتباع إبراهيم، إبراهيم منا، النصارى قالوا مثل ذلك، وحتى مشركو قريش أيضا انتسبوا إلى إبراهيم زورا، قالوا إبراهيم منا، إبراهيم كان مشرك. ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن إبراهيم عليه السلام ميزته الأساسية أنه أسلم وجهه لله، كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حنيفا يعني مائلا عن المجتمع، المجتمع كان ضال فمال عنهم، رفض الانحراف السائد في قومه. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. صدق الله، ربما هذا تعريض بأنه أنتم كذبتم على الله، ولكن الله صادق وتمثلت رسالته في شخص عظيم كريم عنده، خليله هو إبراهيم، فاتبعوا ملة إبراهيم. إبراهيم كان حنيفا، أي كان قد مال عن المجتمع، رفض الانحراف، رفض الفساد، رفض الطغيان، رفض الأصنام، وما كان من المشركين. أما أن مشركي قريش يدعون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم فهو كلمة زور وافتراء على الله وعلى إبراهيم، لأن إبراهيم لم يكن مشركا، كان محطم الأصنام. أنتم تعبدون 300 صنم ثم تقولون نحن من أتباع إبراهيم، أفر لكم. بلى، إبراهيم كان من وضع أساس الكعبة رمزا للتوحيد، ورمزا للوحدة، ورمزا لعبادة الله، تلك العبادة البعيدة جدا عن العصبيات القومية والمذهبية والطبقية والعنصرية. كل إنسان، هذا بيته، شرط أن يكون عبدا لله. إن أول بيت وضع للناس، كلمة ناس بها صفة الإطلاق، كل الناس. في أكثر من آية ربنا يخاطب الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الناس يعني البشر، بعيدا عن كل انتماء وعن كل صفة أخرى غير صفة العبودية لله. إن أول بيت وضع للذي ببكة، في مكة، وتسمى مكة بكة، يقال أن السبب أن الذنوب تبك هنا، يعني تساقط. مباركا، هذا البيت مبارك كما أن مكة مبارك. البركة شنو؟ البركة هي النعم المتتالية من عند الله سبحانه وتعالى، ومكة كذلك. أنت تذهب إلى مكة إن شاء الله في كل عمرك مرة واحدة، مرة واحدة تروح مكة، إلى آخر عمرك يسموك حج، أولادك هم يسموا ابن الحج، وفي يوم القيامة أنت تأتي حاج. يعني شوفوا هاي البركة، كم يوم رحت هناك، شهر نفترض، شهرين، ولكن كيف أن هذه البركة شملتك؟ ذنوبك بفضل الله سبحانه وتعالى غفرت، حياتك أصبحت حياة طيبة، تصلي في المسجد الحرام ركعتين، كل ركعة تحسب عند الله 100,000 ركعة. غريبة يعني هذه مكة. أكثر من ذلك أقول لك إن شاء الله الله يوفقنا وإياكم للحج دائما. إذا رحت إلى مكة المكرمة وصرفت أموال، كل فلس اللي صرفته في مكة محسوب عند الله، حتى المال الذي تشتري به صوغة أو تصرفه على نفسك، الدرهم يحسب 700 درهم، الدرهم تبذله تركب تاكسي من مكان إلى مكان أو تشرب عصير، هذا الدرهم الواحد في ثواب وأنت صرفته على نفسك هناك وعلى الفقراء، لكن هذا يعطيك ربنا ثواب 700 درهم تنفقها في سبيل الله. الدرهم 700 درهم، والدرهم صرفته على نفسك بمثابة 700 درهم تعطي للناس، هذه البركة. وهناك أبعاد أخرى بركة الحاج، الأغلال النفسية تتساقط، روحك تصير روح إيمانية إلى آخره، وهدى للعالمين. مكة هدى للعالمين، كيف؟ الآن حسب ما قرره المؤتمر الإسلامي من كل 1000 يجوز له، كان هكذا قبل هذه الظروف الجديدة، كل واحد من 1000 يروحون إلى مكة المكرمة. بس تأثير هذا الواحد اللي يروح من كل 1000 من المسلمين تأثير عظيم، لأنهم يعودون إلى بلادهم يتحدثون عن مكة، روح الإيمان التي ربنا وهبها لهم تتجلى في حياتهم، تأثر هاي الروح في محيطهم. فمكة هدى للعالمين. الآن أكثر من 1400 من بدء الإسلام وانتشار الإسلام انقضت هاي الوحدة الإسلامية التي حاولت كل المعاول الشيطانية أن تهدم صرح الوحدة، هاي الوحدة الإسلامية من بركات مكة المكرمة، لأن الناس لما ذهبوا إلى مكة فاجتمعوا جميعا عند جبل الرحمة في عرفات في مشعر الحرام في منى، وطافوا جميعا حول البيت بثياب موحدة وبدون أي تمييز، هذه الروح تجلت واستمرت. صحيح هناك القرآن الكريم يوحدنا، الصلاة والصيام وسائر العبادات أيضا توحدنا، لكن مكة لها تأثير عظيم في توحيد الناس وفي هداية الناس، هدى للعالمين. فيها آيات بينات، في مكة آيات بينات، عرفات آية، مشعر آية، منى آية، رمي الجمار آية، المبيت في منى آية، الإحرام آية، الطواف آية، آيات بينات. ولكن من هذه الآيات ربنا يبين آية مهمة، مقام إبراهيم. مقام إبراهيم كل من يعرف مكة ويعرف تاريخ مكة وعند علاقة بمكة يعرف أن موقعا معينا عند الحجر الأسود مقام لإبراهيم، مقام لإبراهيم. إذا نوع التمييز هذا المقام ببناء، بقبة، بصخرة، على حال مقام إبراهيم. معنى ذلك أن هنا موقع إبراهيم. أنت أيها النصراني، أنت أيها اليهودي، كل إنسان اللي عنده نوع من المعرفة بإبراهيم الخليل سلام الله عليه لازم أن يعرف أن بيت الذي بناه إبراهيم هذا البيت. هاي آية، آيات بينات، فيها آيات بينات مقام إبراهيم. هاي آية وآية أخرى، ومن دخله كان آمناً، هذه قصة وقعت قبل الإسلام، قصة أصحاب الفيل، وربما قصص أخرى كانت أن كل من أراد الاعتداء على هذا الموقع على الناس الله قسم ظهره حينما حدث هاي الحادثة الكبرى في تاريخنا وانهدم وأحرق البرجان توم في نيويورك منهاتن. كان لك هناك دعوات من قبل اليهود والصهاينة والمتطرفين بأن نضرب مكة، يعني الأمريكيين يضربون مكة بالقنابل الذرية فلا يبقى لمكة أثر، قالوا كل شيء من مكة. لكن هذه الدعوة ذهبت أدراج الرياح، ولعن الذين كانوا يدعون إلى مثل هذه الفكرة الخبيثة. ومع أن الأمريكيين ومن ورائهم الصهاينة أظهروا بعض أحقادهم الصليبية واحتلوا العراق واحتلوا من قبل أفغانستان وقتلوا المسلمين هنا وهناك بهدف تنفيس عن أنفسهم وبيان حقهم، وإلا قاعدة موجودة في منطقة معينة في أفغانستان، حطمتوا أفغانستان ليش؟ العراق ما له علاقة أصلا بأفغانستان، لكن جئت العراق وحطمت العراق ليش؟ كانت هناك أحقاد ولا تزال هذه الأحقاد، لكن الله أخسأهم. ربنا يقول في كتابه الكريم في سورتين متصلتين متكاملتين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم، إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كل الجزيرة العربية كانت مركزا للقتل والذبح والفساد ووأد البنات ووأد حتى الأولاد، فتشي يعني مزرعة للإرهاب، سميها بحر من الدماء المسفوكة بغير حق. هذه مكة جزيرة عربية، ولكن مكة كانت آمنة، واحد قاتل واحد يشرد يروح إلى مكة بعد يصير في أمان، مثلا أمان، حتى الطيور كانت آمنة. وربما أن استشهدت لكم بطير نابغ الذبياني في الجاهلية بشعر من أشعاره يقول: والمؤمن عائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين العيل والسلم. يعني كيف أن الله أعطى أمان للعائذات من الطير؟ حتى الآن الطيور في مكة تختلف عن غيرها، يعني طير واقف واحد يروح لأن يوصل يمه هو واقف مطمئن، يمسحها ركبان مكة، يعني الناس اللي راحين مكة الطير يجيهم يمسحون عليه. ليش؟ لأن يعني الطير يعرف شعر الطير بأن هذا حجي وهنا مكة وهو في أمان رب العزة. هذا الأمن اللي ربنا يعبر عنه هنا: ومن دخله كان آمنا، طبعا آمن أيضا من عذاب الله إذا استغفر فغفر الله ذنبه. ثم يبين ربنا آية أخرى من آيات الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أن الله دعا إلى بيته وأن ناس يقصدون هذا البيت ويحجون إليه، واللي يقدر مستطيع بالمال ومستطيع بالطاقة الجسدية. في الحديث أن إبراهيم الخليل حينما بنى الكعبة المكرمة أمره الرب بأن يؤذن بالناس الحج، وأذن في الناس بالحج. إبراهيم يباعه يمنه يسرى، ماكو أحد، صحراء جبال، والمكة كما تشوفون خريطة نص الجبال صعب الوصول، يعني اختراق الجبال والوصول إلى مكة بحاجة إلى معرفة. شعاب مكة معروفة تعقيداتها، ذلك قالوا أهل مكة أدرى بشعابها. المن يحكي قال يا رب أدعو من؟ من هو الموجودين؟ ما موجود أحد. قال يا إبراهيم عليك الأداء وعلي البلاغ، أنت يحكي وأنا أوصل كلامك للناس. فذهب صعد جبل أبي قبيس، الجبل المشرف على كعبة، كان الآن أزاله جزء من الجبل. هلم الحاج هلم الحاج هلم الحاج هلم الحاج، يدعو الناس الحاج. الرواية تقول فزمع الناس في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، حتى أن الواحد منهم حينما يلبي اليوم هذا التلبية انعكاس لتلبيته في رحم أمه أو في صلب أبيه. فمن لبى مرة وفق الحج مرة، ومن لبى مرتين في الرحم أو في الصلب لذلك العالم. وتصور الآن مع كل الضغوط اللي كانت ولا تزال دائما من أطراف عديدة على الحج، ولكن الشوق الناس إلى الحج جعل هذا المكان لا يخلو من طائف. في تاريخ قصة أن واحد من الناس قال أروح أنا في مكة المكرمة أبقى حتى في يوم من الأيام موفق أطوف حول الكعبة وحدي، حتى هاي العبادة شلون فكرة واعتي، هاي العبادة أسوفي وحدي عبادة الطواف. 30 سنة بقى في مكة وما وجد فرصة اللي مكة تكون فارغة، مطاف يكون فارغ حتى هو واحد يطوف. حتى في مرة اجي سيل واستوعب مكة واستوعب الكعبة المسجد، قال خوش فترة، خوش فرصة وخوش فترة، راح ركض وصل للمسجد الحرام، شاف أكون عز قبله دي يطوفون وهم في السباحة، يسبح يطوف سباحة. هذا المكان لا يخلو، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا آية من آيات الله. ومن كفر، أما أولئك الذين يكفرون بمكة سواء من اليهود أو النصارى أو من يدعي الإسلام أو غيرهم، فإن الله غني عن العالمين. بمعنى أنه حينما يكفر فإنه يسبب الخسارة لنفسه، يضر نفسه، لأن الله غني عن العالمين. الله أراد لكم الخير، أنتم ما تريدون خوف، هذا شيء يرجع لكم. بعد هذه الكلمات الشريفة ربنا يقول قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، ليش تكفرون بمكة وفي هذه الآيات؟ مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وحج الناس إلى المكان، وبركة وهدى، هاي الآيات اللي بيّنها الرب سبحانه وتعالى، هذه العلامات، هذه الدلائل، ليش تكفرون بها؟ أنتم تكفرون ولا تعرفون أن الذي يشهد بصدق هذه الآيات هو رب العالمين، والله شهيد على ما تعملون، وأنتم تقومون بالكفر والتحدي لآيات الله، الله يعلم ما تعملون. وهناك سلسلة من الآيات الأخرى في هذا السياق، إن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا للتدبر فيها. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.